الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي طلب العلم واجتهد في ذلك وحصل التحصيل الذي قد كتبه الله عز وجل له، فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أراد الله عز وجل به الخير العظيم. والدعوة إلى المنهج الحق وإلى الدين الإسلامي لا تقوم كما هو معلوم بالضرورة، لا تقوم إلا على العلم. ومن هذا المنطلق يسر إخوانكم القائمين على هذه الدورة أن يدعوكم في كل فترة إلى هذه الدورة المباركة، وهي دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وها هي الدورة في حلتها السادسة، وتستضيف جمع من أهل العلم من هذه البلاد ومن غيرها مثل المملكة العربية السعودية. وفي هذه الليلة المباركة نستفتح ونفتتح هذه الدورة بمحاضرة بعنوان علو الهمة للشيخ الفاضل داغش العجمي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلمتنا في هذه الليلة كما هو معلن مسبقا بعنوان علو الهمة. وعلو الهمة أمر ندبنا الله عز وجل إليه، وندبنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتمثل في سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى هذا سار أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلو الهمة سيكون حديثنا فيها حول علو الهمة في العلم، لأنها المقصود في هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل. فأولا نقول إن علو الهمة عند العلماء هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، فكل أمر دون النهاية التي يرغب المرء في الوصول إليها يستصغره صاحب الهمة العالية. فترى الذي يرغب في تحصيل العلوم الكثيرة يستصغر ما دون الحصول عليها من تعب ومرض وجهد وبذل مال ونحو ذلك، يراها أنها صغيرة في سبيل الحصول على علم ينتفع به وينشره بين الناس. والعلماء يرون أن علو الهمة من الأخلاق الكريمة التي ندبت إليها شريعتنا المباركة، وهو من الأخلاق التي يتصف بها العقلاء والحكماء ويتصف بها الفضلاء ممن خصهم الله عز وجل وميزهم وفضلهم. والعلماء لم يبلغوا مبلغا عظيما من العلم ولم يحصل لهم هذا العلم العظيم وتكون لهم هذه المنزلة العظيمة إلا لعلو هممهم واجتهادهم في تحصيل هذه العلوم الكثيرة، حتى بلغوا ما بلغوا مما سطروه في مؤلفاتهم أو نشروه بين الناس من علومهم. وهذه المسألة العظيمة، أعني علو الهمة، أمر كما تقدم ندبت إليه شريعة المباركة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريض عليه وبيان فضله ومنزلته. فمن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، كما رواه الطبراني وصححه الألباني. فربنا عز وجل يحب دائما في الأمور أعلاها وأشرفها منزلة، كما أنه عز وجل يبغض ويكره السفساف، يعني النازل منها والدنيء منها، فهذا لا يحبه الله عز وجل. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن كان في كل خير إلا أن المؤمن القوي علت همته حتى بلغ من القوة ما بلغ دون الضعيف الذي رضي بالهون ورضي بالدون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الأحاديث العظيمة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب أروع الأمثلة في علو همته. فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته بيّن أن هذه المنزلة العظيمة التي هي منزلة الوسيلة والشفاعة العظمى يوم القيامة لا تكون إلا لعبد من عباد الله عز وجل. وما أكثر عباد الله، وما أكثر الأنبياء والرسل، وما أكثر من سبقه عليه الصلاة والسلام إلا أن همته علت فطمع أن يكون هو ذاك العبد الذي تكون له هذه المنزلة عند الله عز وجل. ولم يقل: إن إبراهيم سبقني وهو نبي خليل عليه الصلاة والسلام، أو يقول: إن موسى نبي مكلم، أو أن آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، وإنما رغب أن يكون هو صاحب المقام المحمود يوم القيامة. ولذلك أعطاه الله عز وجل هذا الأمر فقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء في تفسير هذه الآية أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي يعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يربي أصحابه على علو الهمة، فتراه ينبههم إلى أن عالي الهمة خير ممن هو دونه. فقد جاء أيضا في حديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيكف الله عز وجل بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالناس قد تأتي هذا الرجل حاجة وفاقة، ولكن خير له من أن يسأل الناس ويرضى أن يتصدق الناس عليه فيرضى بالهون والدون، وتكون يده يد السائل المستعطف والمنتظر رحمة الناس. خير له من ذلك أن يجتهد فيجمع حطبا ولو حطبا يسيرا فيبيعه إلى الناس فيأكل من حظ تعبه وجهده، فلا يسأل الناس ولا يحتاج إلى عطفهم ولا إلى إحسانهم. وجاء أيضا في سيرة أصحابه رضي الله عنهم الشيء الكثير في ذلك. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أتيت أنا وأنا وشاب من الأنصار فقلت: أرأيت لو سألنا أخذنا العلم، يعني من الصحابة ومن كبارهم رضي الله عنهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. فقال له: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجونك وفي الناس مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعدد جماعة من الصحابة؟ قال: فطلبت العلم وترك هو السؤال، ترك السؤال باعتبار أن الناس قد وجد بينهم مثل الصحابة الكرام السابقين الأولين كالخلفاء وغيرهم، فلا يحتاج الناس إلى سؤال هذا الشاب الصغير. أما ابن عباس فلم يرضى بذلك، وإنما اجتهد في السؤال الصحابة وأخذ العلم عنهم حتى كان يجلس على أبوابهم يريد أن يسألهم عن حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس عند عمر سنة وأكثر يتردد عليه ليسأله عن حديث أمهات المؤمنين اللتين ظهرت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول بعد ذلك لما توفى الله عز وجل هؤلاء الصحابة، يقول ذاك الأنصاري: ما أعقل ابن عباس، يعني أعقله لما أخذ العلم، فلما توفي الأكابر أصبح هؤلاء صغار السن هم الأكابر عند الناس، فبلغوا من السن مبلغا عظيما ومن العلم مبلغا عظيما، فاحتاج الناس بعد ذلك إلى سؤال ابن عباس وأخذ العلم عنه رضي الله عنه. وهذا عمر كانت عنده أرض يعمل عليها، فكان يقول لرجل من الأنصار: إنك تذهب إلى رسول الله يوما وأذهب أنا يوما، فكانوا يتناوبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجالسه هذا يوم وهذا يوم، والذي يجالسه إذا أتى لصاحبه حدثه بما وقع في ذلك اليوم من الأحاديث أو الأخبار أو الوقائع أو غير ذلك. فلم يرضى عمر أو يعتذر بأنه كان صاحب شغل أو تجارة أو مال وأنه محتاج إلى مثل هذه الأمور، وإنما حرص ألا يفوته من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو مجلسا واحدا. وكم في سيرهم رضي الله عنهم من ذلك الشيء الكثير. أيها الإخوة الأكارم، إن قضية علو الهمة ليست بالأمر السهل، بل هي من الأمور المحببة إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول: أعلى الهمم همة اتصلت بالحق سبحانه وتعالى قصدا وطلبا، وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا، وهذه همة الرسل وأتباعهم. فهذه أعلى الهمم، حرصت على أمرين: أنها طلبت ما عند الله عز وجل، وطلبت شريعة الله فتعلمت العلم، ثم أنها اجتهدت في إيصال العلم إلى الناس وإيصال الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولله الهمم ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها، فهمة متعلقة بمن فوق العرش، وهمة هائمة حول الأمثال والحس، يعني همة بلغت عرش الرحمن فتعلقت بالله سبحانه وتعالى، فتعلمت توحيد الله عز وجل وما اتصف الرحمن سبحانه وتعالى به من الصفات وما سمي به من الأسماء الحسنى، وهمة تهتم في رذائل الأمور حتى تهتم في الأمثال والحش. قال: والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلبه. قال: وخاصة الخاصة، يعني خاصة الخاصة من العقلاء والحكماء، تقول همة المرء إلى مطلوبه. قال: وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم، فانظر إلى همة ربيعة ابن كعب الأسلمي، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني، ماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى همة هذا الرجل رضي الله عنه. يقول ابن القيم، قال: وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه أو يواري جلده. وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها. ومعلوم أن النبي لو أخذ مفاتيح كنوز الأرض لأنفقها في سبيل الله عز وجل، ولكن عليه الصلاة والسلام أبت له تلك الهمة العالية أن يتعلق بشيء من الدنيا وأن تتعلق نفسه بشيء منها. أيها الإخوة الأكارم، إن أعظم ما تعلقت به الهمة وأكبر ما اجتهد به العبد طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للعبد أن يوحد الله حق توحيده، ولا أن يصلي، ولا أن يصوم، ولا أن يؤدي شيئا من فرائض الإسلام إلا بعد طلب العلم، فيعرف ما يحبه الله فيفعله، ويعرف ما يكرهه الله عز وجل فيتركه. ولذلك كان العلم أول مطلوب يطلبه الله عز وجل من العباد، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فتعلم أولا أنه لا إله إلا الله، فهذا أول معلوم يجب عليك أن تعلمه. ثم قال: واستغفر لذنبك. بعد ذلك تستغفر، لأنك إن لم تعلم أنه لا إله إلا الله فلن تستغفر من ذنبك، كما أنك إن لم تعلم أن هذا الأمر معصية أو ذنب فلن تتركه، لأنك لا تعلم أنه معصية أصلا. فالعلم هو الذي يرشد العبد إلى ترك المعصية وإلى فعل الطاعة. ولذلك ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، فلم يقل رب زدني مالا أو جاها أو غير ذلك، وإنما قال: وقل رب زدني علما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يأمر الله عز وجل نبيه أن يطلب الازدياد من شيء إلا من طلب العلم، فلا يوجد شيء في القرآن أن النبي طلب منه أن يزداد منه، أمره الله عز وجل إلا من طلب العلم لشرف العلم ومنزلته عند الله عز وجل. ومن شرفه أن الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله عز وجل استشهد الملائكة واستشهد من العلماء، فلم يستشهد التجار، ولم يستشهد الوجهاء أو الملوك أو الزعماء، إنما استشهد العلماء على ماذا؟ على شهادة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. فدل على أمر عظيم، ألا وهو شرف العلم ومنزلة العلماء ومكانتهم عند الله عز وجل، ثم تعديل الله عز وجل للعلماء، لأن الله عز وجل لا يرضى بشهادة أهل الفسق، وإنما يرضى بشهادة العدول الثقات المرضيين، ولذلك استشهدهم على أشرف مشهود. وقد جاء في البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يفقهه في الدين، فلم يقل من يريد الله به خيرا يرزقه مالا، أو يقل من يريد الله به خيرا يرزقه ولدا أو جاها أو غير ذلك، وإنما أخبر أن من أراد الله عز وجل به الخير فقهه في الدين وعلمه أمور الشرع. وقد جاء في حديث أبي الدرداء أيضا في البخاري ومسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي طريق تسلكه في التماس العلم وحلق الذكر ومجالس العلم، فإن هذا الطريق يجعله الله عز وجل سبيلا ميسرا ومسهلا إلى الجنة. قال: وإن ملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وحتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا يدل على أن أعظم ما يطلبه العبد العلم النافع، فهذا هو الذي ترتفع فيه الهمة ويجتهد فيه العبد ليحصله وليكون به يعني ممن جمعوه وحصلوه وانتفعوا به في الدنيا وفي الآخرة. هناك صور للسلف رحمهم الله في طلب في علو همتهم في طلب العلم، نذكر شيئا منها بما أن الكلام خاص في علو الهمة في طلب العلم. وهذه الصور تدل على علو همتهم، وأنهم رحمهم الله ورضي عنهم قد بلغوا الذروة في علو الهمم واتباعها وبلوغ المنزلة العليا فيها. أول هذه الصور علو همتهم في الرحلة في طلب العلم، فكم في السنة وفي الأخبار وفي السير وفي التراجم من سيرهم رحمهم الله في رحلتهم في طلب العلم، وما يلقونهم من مشاق وتعب وضنك وغير ذلك. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام نبي كلمه الله عز وجل وفضله على أهل خلقه وجعله من أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، يرحل في طلب العلم لدى الخضر عليه الصلاة والسلام، مع أن الخضر دونه في النبوة والمنزلة، إلا أن موسى ذهب وسافر المسافات الطوال ليطلب العلم عند الخضر. فإذا كان موسى الكريم وكان موسى الموحى إليه يرحل في طلب العلم، فكيف بمن هو دون موسى عليه الصلاة والسلام؟ وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كم سافروا المسافات الطويلة وتركوا أهليهم وتركوا أموالهم لأجل الذهاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومجالسته وأخذ العلم عنه والاستفادة منه، حتى جلسوا الليالي كثيرة، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث أنهم كانوا شببة متقاربين في السن جلسوا عند النبي أكثر من 20 ليلة يتعلمون منه السنن ويتعلمون منه العلم، حتى علم الرسول عليه الصلاة والسلام وظن أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم ورغبوا في العودة فأذن لهم بالعودة رضي الله عنهم. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام ومن هو في علمه وفضله رضي الله عنه، سمع أن عبد الله بن أنيس يحدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حشر الناس يوم القيامة، فرغب أن يسمع هذا الحديث من عبد الله مباشرة، ولم يرضى أن يسمعه من تناقل الناس له في المدينة، وكان جابر في المدينة، وأما عبد الله بن أنيس فكان في مصر، كان في مصر، فأراد أن يسمع الحديث منه مباشرة، فركب على راحلته فسافر إلى مصر شهرا كاملا حتى وصل إلى مصر، وطرق الباب على عبد الله بن أنيس، فخرج خادمه فقال: أخبره أن جابرا بالباب. فخرج إليه فاحتضنه وسلم عليه، فقال: حديث سمعت أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث يوم القيامة. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرة بهمة، قال: حتى يناديهم الله عز وجل يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار مظلمة عنده، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة مظلمة عنده، يعني حتى يأخذ الناس الحقوق كلهم سواء من كان في الجنة أو من كان في النار، ولا يظلم ربك أحدا. فلما سمع جابر هذا الحديث ودعه، ثم رجع إلى المدينة مرة أخرى. الله أكبر، حديث سمعتموه الآن أنتم في مجلس واحد، لم تتكلموا فيه ولم تتعبوا في البحث عنه، سمعه جابر في شهر كامل في رحلة إلى مصر، والرحلة ليست على طيارة أو سيارة، وإنما على ناقة يبيت الليالي والأيام الكثيرة إما في صحراء وإما في قرية أو غير ذلك، وهذا من حرصهم على العلم رضي الله عنه. ولذلك يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: كنت أرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، الليالي والأيام في طلب حديث واحد، والآن تتيسر الأحاديث الكثيرة في مجلس واحد، وليس في رحلة واحدة، وإنما في مجلس واحد تسمع لك عدة أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا تأخذ أصلا من أصول العلم الشرعي في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة كما هو حاصل في هذه الدورات العلمية، وهو يرحل أياما وليالي في حديث واحد. وهذا أحمد محمد رحمه الله يقول ابن الجوزي: طاف الدنيا مرتين، والدنيا في عرفهم كانت ما بين المشرق والمغرب، هذه هي الدنيا في عرفهم، فطاف المشرق والمغرب مرتين حتى جمع المسند، كما أخذ من وقته وعمره وكما أخذ من السنوات والشهور والأيام والليالي الشيء الكثير. هذا المسند الذي تقرأ أنت في أيام معدودة جمعه الإمام أحمد في سنوات طوال، ولأجله طاف الشرق والغرب رحمه الله ورضي عنه. من صور علو همتهم أيضا أنهم كانوا يكثرون من المشايخ، فكانوا يرحلون إلى العلماء فيأخذون منهم، وإذا جلس في قرية وسمع أن فلانا يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب إليه إذا كان ثقة فأخذ العلم من عنده، ثم ذهب إلى الثاني والثالث والرابع حتى يكثر الشيوخ فيستفيد منهم في علمهم وفي الأحاديث التي يروونها، فما يوجد عند هذا لا يجد عند ذاك، ثم يأخذ منهم يعني حكمتهم وعقلهم، فيوجد عند هذا من الحكمة والعقل ومعرفة الأمور ما لا يوجد عند الآخر، ويأخذ منهم أخلاقهم وآدابهم وما يوجد عند الحكيم قد يوجد عند غيره من الأدب والأخلاق وحسن السمت وجميل العبارة ما لا يوجد عند الآخر. فهكذا يجمع أمم وعلماء بذلوا أعمارهم في العلم، يجمعهم في مكان واحد ويأخذ منهم هذه العلوم الكثيرة. ولذلك جاء عن محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله أنه قال: طفت الشرق والغرب مرتين، قال: وكتبت عن 1000 شيخ و700 شيخ، 1700 شيخ كتب عنهم، قال: ولم أكتب، قال: فلم أتقرب من المذنبين ولم أخذ من المبتدعين حديثا واحدا، يعني أخذ عن 1700 شيخ كلهم صاحب سنة، فلم يأخذ من مذنب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولم يأخذ من مبتدع ولو حديثا واحدا. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته أنه قال: بقي في الرحلة نيفا 30 سنة، ابن مندة جلس في الرحلة وفي السفر وأخذ العلم عن الشيوخ أكثر من 30 سنة، ثم لما عاد تزوج واستوقع في موطنه فحدث الناس عنه بعد ذلك رحمه الله. وهذا أخذ العلم عن العلماء ومجالستهم والاستفادة منهم، هذا هو طريق السلف رحمه الله منذ القدم، أما أخذ العلم عن الكتب دون أخذ العلم عن العلماء فهذا خطأ وخطر عظيم. فالكتب هذه فيها علوم جمة، لكن هذه العلوم مفاتيحها بأيدي العلماء، ولا يمكن أن تأخذ العلم من الكتاب إلا بعد أن تأخذ من العلماء، ثم بعد ذلك تتيسر بشرط قراءة الكتب وفهمها على طريقة أهل العلم، وإنزال الأحاديث منزلتها، وإنزال الآثار والأقوال والحكم وغير ذلك، تفهمها على وجه الصحيح. ولذلك قال بعض العلم يظن الأمة أن الكتب تجدي أخاف من إبراء العلوم، وما ينجهون بأن فيها غوامض وحيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتختلف الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. فالأمور تختلف على طالب العلم حينما يقرأ في كتب، فلا يتبين معنى هذه الكلمة، قد قيلت في موضع ويقصد فيها أمر من الأمور، وقد يقصد فيها حادثة أو أمر. فالعلم يؤخذ من الكتب بعد أن يؤخذ من العلماء، لأن مفاتيح هذه العلوم بأيدي العلماء. أيضا من صور علو همتهم الثالث أنهم كانوا أصحاب همة لكثرة الدروس، فتجد الرجل يحضر الدروس الكثيرة في اليوم الواحد، ما يرضى أنه يحضر درس واحد أو درسين، لا أكثر من درس. ذكر عن النووي رحمه الله في ترجمته أنه كان يحضر في اليوم الواحد 11 درسا، 11 درسا في اليوم الواحد يحضرها. ولا تجد الناس بدنو الهمة تجده بالكاد يحضر في الأسبوع درسين أو 3. وإذا حضر ظن في نفسه أنه مبرز بين أقرانه، وأنه قد حرص على العلم واجتهد فيه ما لا يجتهد غيره، وهذا من الغلط. وإنما كان يجتهدون في حرصهم على مجالسة العلماء وأخذ العلم عنهم، حتى لا يكاد تغيب عنهم الشمس إلا وقد جالس العلماء واستفادوا منه وأخذوا العلوم. وهذا للأسف قل في هذا الزمان، حتى أنك تدخل على مجالس أهل العلم تراها خاوية من طلبة العلم، إلا النسر اليسير منهم، والكثير تجده لا يجالس هؤلاء العلماء، وقد تفوته مجالسهم وتفوته علومهم الكثيرة، حتى يجلس يعني في بيته ويجهد في مجالسة أهل العلم وحضور حلقهم. من الأمور المهمة أيضا في علو الهمة علو همتهم في تحصيل الكتب، بعد أن يمن الله عز وجل على العبد بتحصيل العلم من العلماء، يحرص أيضا على جمع الكتب والاستفادة منها، لأن هذه الكتب فيها علوم الأولين والآخرين، فيها علوم العلماء، فيها آدابهم وأخلاقهم، فيها أحاديث النبي، وفيها العلم الشرعي، وفيها تبيان وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها التفسير والحديث وغير ذلك من العلوم. فطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على جمع هذه الكتب، لأن الكتاب هذا اجتهد العالم في تأليفه أحيانا سنوات طوال، يجلس هو يؤلف هذا الكتاب 20 سنة، وهذا الكتاب أن تقرأه في أيام معدودة، يعني هو عصارة ذهنه وتعبه وجهده طيلة السنوات أن تأخذه في يوم واحد، يعني هذا مثل ما نقول تجربة عمر وسنين أن تأخذها في مجلس أو مجلسين أو 3 أو حتى أسبوع أو أسبوعين. فهذا ليس بالأمر السهل. وكم من العلماء جلس سنوات طوال يؤلف كتاب. ولذلك يعني ذكروا أن جاء ابن حجر نفسه رحمه الله أنه ألف فتح الباري في أكثر من 20 سنة، في 20 سنة هو يؤلف هذا الكتاب ويجمع من بطون الكتب وأقوال العلماء وكتب الحديث والأجزاء والأمال والمعاجم وغيرها، ثم يجمع كتب الفقه وأقوال العلماء ثم الشروح وغير ذلك في أكثر من 20 سنة، وتقريب التقريب جمعه أيضا كذلك في أكثر من 20 سنة، سنوات طوال جمع، جلس يحرر هذا الكتاب وينظر فيه ويزيد وينقص وغير ذلك. فهذه العلوم الموجودة في الكتب لا يستهين بها طالب العلم. وذكروا عن هشام بن عبيد الله رحمه الله أنه قال خرج مني في طلب العلم 700,000 درهم، وكان يحيى بن معين قد ولد 1,000 يعني مليون تقريبا درهم، فصرفها في الكتب وفي العلم حتى ما بقي منه شيء. ويقول بعض السلف يقول بعت كل شيء حتى ثيابي بعتها في طلب العلم. وأنت الآن ميسر الأمر الحمد لله، والكتب ميسرة وأثمانها جهيدة، وكان قديما أحيانا يحتاجون إلى أن يستنسخ الكتاب، فيأتي إلى ناسخ فيقول أعطيك قيمة وقدرها تنسخ لي هذا الكتاب، ويكون الناسخ متقن وليس من النساخ الوراقين اللي يعني يفسدون الكتب، فيعطيه أجر أكثر حتى يعني ينسخ الكتاب نسخة متقنة، لأنه مشغول مثلا في عند أحد أهل العلم وطلب العلم، فيجعل غيره ينسخ هذا الكتاب، حتى ينسخ هذا الكتاب فيجمعه فيأخذ هذا الكتاب بعد يعني جهد وبلاء. وكان بعض العلماء يقدم كتبه على كل أحد، وكانت هذه كتب أحب إليه من كل شيء في الدنيا، حتى يعني ذكروا من الطرائف أن أبا الحسن الفالي كانت عنده نسخة من الجمهرة لابن دريد، فاشتراها أحد التجار منه وأحد أهل العلم منه ب60 دينار، فلما فتحها وجد في غلاف الكتاب أو في ورقة في الكتاب أبيات يقول فيها أبو الحسن الفالي، وكان من الأدباء والشعراء، يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار تستهل علي صغار عليهم تستهل شؤوني، يعني دموعي، قال: ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت: ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. فلما رأى الشريف هذا العالم أرجعها إليه وأعطاه 60 دينار. فانظر إلى حزن هذا العالم على كتابه الذي كان أنيسا له وجليسا له أكثر من 20 سنة، ثم لما باعه يعني خوفا أنه يسجن بهذه الديون التي تراكمت عليه بسبب الحاجة. أيضا من علو همم العلماء أن همتهم كانت عظيمة وكبيرة في القراءة، كان يأخذ عن العلماء نعم، ويجالسهم السنوات الطوال نعم، ويرحل في طلب العلم نعم، كما أن يجمع هذه الكتب نعم، لكن لا يجمعها ليكثر بها أو ليتكاثر بها أمام الناس، وإنما كان يجمعها ليقرأها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ربما قرأت في الآية الواحدة 100 تفسير، آية واحدة قد تشكل علي، فأنظر في كلام العلماء فلا يجد فيها يعني تفسير مقنع، يقول: فأنظر فيها 100 تفسير في هذه الآية الواحدة. طيب من قرأ تفسير واحد كامل منا من أوله إلى آخر؟ تجد أقل من قليل، هو يقرأ 100 تفسير في آية واحدة، فهذا من حفظهم رحمهم الله وغفر له. ومن غرائبه ما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال أن شيخ الإسلام تيمية مرض يوما، فلما مرض عاده الطبيب في بيته وأعطاه الوصفة الطبية، فقال: يا أنت لابد ترتاح، ومن راحتك ما تقرأ لا كتب ولا غير، ما تشغل ذهنك في شيء، صف ذهنك وارتاح لا تقرأ. فقال شيخ الإسلام: أحاكمك إلى فنك، تعال نتحاكم أنا وياك على فنك وعلمك، أليست النفس إذا ارتاحت قويت؟ لما واحد ارتاح نفسيا ما يقوى تقوى عنده نفسه فيدفع المرض، يقول أكثر الأمراض أمراض نفسية، يعني معناه أن الإنسان أحيانا يكون لضعفه وخوره يتزايد عليه المرض، هو في حقيقته مرض يسير جدا يستطيع معه الذهاب والإياب، لكن لأنه ضعيف تقول أنا ما أقدر أمشي ولا أقدر أتحرك وأنا أخاف أني أموت، وتجده يعني في رعب وخوف، هو مرض يسير. لا تجد الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق ها إذا مسه الشر وإذا مسه الخير إلا مصلي، لماذا؟ لأن الإيمان عندهم عظيم، فتجد ليس في جزع ولا هلع ولا خوف. فقال تعالى: وحاكمك إلى فنك، أليست النفس إذا ارتاحت قويت فدفعت المرض؟ قال: بلى الطبيب. قال: فإن نفسي ترتاح بالمطالعة. قال: هذا خارج عن علمنا، هذا احنا ما نعرفه، أن العلوم هذه إذا كانت نفسك ترتاح على المطالعة والعلم وباحثة العلم فهذا يقول احنا ما نعرف ولا ندركه. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد قرأ كتاب الغيلانيات في مجلس واحد، الغيلانيات أكثر من 1100 حديث وأثر، يعطون مجلدين، قرأ في مجلس واحد وجالس قرأ حتى انتهى منه. وذكر عن البرهان الحلبي أنه قرأ البخاري 60 مرة، صحيح البخاري قرأ 60 مرة، وقرأ صحيح مسلم 20 مرة. من منا قرأ البخاري مرة واحدة؟ هو قرأ 60 مرة. وكان يعني عبد الغفار الفارسي رحمه الله قرأ عليه مسلم أكثر من 60 مرة، يدرس مسلم ويقرأ عليه أكثر من 60 مرة. وكان أحد العلماء المالكيين وهو يحيى القرطبي كان يقرأ في كل يوم المدونة حتى يختمها مرة في كل 2 شهر، يختم المدونة مدونة في 60 جلدة. مرات يكتب. أحيانا بعض الناس يشتري الكتاب ويغبر الكتاب وينسى أنه شرى الكتاب ويشتري مرة ثانية وينسى أن الكتاب عنده في مكتبته. وهذا يعني هذا مصيبة من المصائب. أحيانا يقرأ أول شيء بعدين يحط لها ورقة في أول الكتاب ويجعله في الرف، ويأخذ كتاب ثاني لا شراه ويقرأ أول كم صفحة ويجعله في الرف، وهكذا تجد كل الكتب اللي شراها في الرف ما انتهى منها. وهذا طبعا يعني من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من طلبة العلم، وإنما يبتدأ الكتاب حتى ينتهي منه، فإذا فرغ منه ابتدأ لغيره، بحيث أنه يعني يأخذ العلوم شيئا يسيرا فشيئا يسيرا. هذا من علو همتهم في القراءة وتحصيل العلم واجتهادهم فيها. ذكرنا فيما تقدم بعض صور علو همتهم رحمه الله، وذكرنا فيه أنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على يعني العلوم الشرعية. كيف الإنسان يحصل أو يعني يرفع همته؟ قلنا أحيانا همتي ما هي كبيرة، وهمتي يعني دون المطلوب، وأحيانا ترتفع الهمة في موضع وتنزل الهمة في موضع. أحيانا أقرأ يوم يومين ثلاثة أسبوع بعدين أتوقف عن القراءة وعن العلم شهر أو شهرين. أحيانا أحضر درس يوم يومين ثم تمل نفسي فأترك الدرس ما أحضر. نقول هناك طرق من فعلها بإذن الله عز وجل فإن همته ترتفع ويحصل من العلوم ما لا يكاد يحصل غيره. فأول ذلك استشعار الأجر. الآن أنت إذا أردت أي أمر تفعله لابد تستشعر الأجر في هذا الفعل. الآن مثلا تريد مثلا أن تصوم تطوع، لابد تنظر في الأحاديث اللي تبين فضل الصيام التطوع، صح؟ حتى أنك إذا صمت تستشعر الأجر فتجاهد نفسك. لما تريد تطلب العلم انظر في الأحاديث والكتب، انظر في الكتب اللي بينت فضل العلم، اقرأها تجد أن العلم شرفه عظيم لا يوازيه شيء. فإذا يعني نفسك علمت هذا الشرف وهذه منزلة العليا للعلم اجتهدت فيه. الآن التاجر لما يريد أن يتاجر في أمور الدنيا أول شيء ينظر إلى المصلحة المرجوة من تجارته، يقول أنا وش الربح؟ والله الربح والله كل شهر تربح دينارين. يقول أنا داخل في التجارة ولا مدوخ راسي ولا متعب نفسي، صح؟ لكن قال لا، ترى كل شهر احتمال تربح 100 دينار أو 200 أو 300. يتغير الوضع عنده ولا ما يتغير؟ يتغير الوضع عنده. إذا قيل له أنك أنت في السنة راح تربح 20,000 دينار، تجد هذه التجارة يتفرغ لها لأنها مربحة بالنسبة له. كذلك العلم أن تنظر في فضله وعلو منزلته حتى تتفرغ لهذا العلم، ما تشغل نفسك بشيء آخر. ثانيا النظر في سير العلماء كما تقدم في سيرهم وأخلاقهم وما كانوا يفعلون في طلب العلم. إذا نظرت في سير العلماء تحقرت نفسك عندهم. أنت إذا والله حضرت بسيارة وتفرغت لحضور محاضرة هم حضروا على أقدامهم. إذا أنت والله سافرت إلى مثلا إلى مكة فأنت سافرت في ساعات معدودة، هم سافروا فيها أيام وأسابيع وشهور. إذا أنت ذهبت بالطيارة إلى بلد ودفعت مال لطلب العلم في هذا البلد فإن غيرك ذهب بالجمال أشهر معدودة ليبلغ هذا البلد. وأحيانا يحصل له مصيبة وتأخذ راحلته، وأحيانا ينتهي عنده المال ويحتاج إلى العمل بيده حتى يسافر إلى هذا البلد. فأنت إذا نظرت إلى سيارهم وجدت أن السيارة العطرة لهؤلاء العلماء تحفزك على الحرص على العلم وترفع من همتك. أولئك آبائي فجئني بمثلهم وإذا جمعتنا يا جليل مجامعهم. إذا نظرت في سير العلماء الأمة وجدت أنه لا يوجد في تاريخ الأمم كلها مثل هؤلاء العلماء في حرصهم على العلم وبذلهم فيه، لا يوجد في الأمم كلها إلا في هذه الأمة المباركة المرحومة. ثالثا اغرس دائما في نفسك الثقة أنك ستحصل هذا العلم. أحيانا بعض الناس قد يحضر عند شيخ مثلا يريد أن يدرس الفقه فيحضر مجلس مجلسين 5 10 يقول أنا والله ما فهمت، يعني الشيخ يتكلم في مسائل أنا ماني فاهم منها شيء إلا 1 2 3 5 أشياء أفهمها وخاصة أنا أترك العلم. لا، اغرس في نفسك الثقة أنك العلم هذا سهل وأن العلم الشرعي يسير وأنه يعني ميسر بعمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر أسهله ميسر لك، فقط أنما أنت تجتهد في تحصيل هذا العلم وله ميسر لك ومسهل لك. يقولون ذكر الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الرائعة داب السامع أن أحد أهل العلم طلب العلم ويأس من طلب العلم، تعب يعني ما حصل شيء يذكر، وهو ظن أن في سنة راح يصير عالم. مثل بعض الناس يقول سنة ستين ثلاثة يتوقع أن بعد ثلاث سنوات أنه سيصبح عالم مبرز، هذا غير صحيح. فترك العلم، قال أنا ما بي التعب ولا دوخة الرأس ولا غير ذلك، لأني ما أستطيع ولا أقدر أني أحفظ ولا أفهم العلم. مر وجد يعني ماء يتقاطر على صخرة، صخرة عظيمة، والماء يتقاطر عليها شيء يسير، يعني يكون نقطة إثر نقطة. فوجد الصخرة قد أثر فيها الماء، يعني الماء لما يسقط عليها يحفرها الصخرة هذه. والصخرة تعرفون مبلغ قوتها وصلابتها، كما أنكم تعرفون أن الماء من ألطف الأمور، يعني لو أخذ الماء هذا وكب عليه يصير في إيدي شيء ما يحصل فيها شيء، صح ولا لا؟ لأنه شيء لطيف، لكن تشرب أنت تجد اللذة في شربه. فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قوتها. يقول إن قلبي ليس أقوى من هذه الصخرة، والماء ليس أيسر من العلم الشرعي. فعاد فطلب العلم فحصل منه شيء كثيرا. فدائما أنك تغرس في نفسك أن هذا سهل سهل وميسر. ولذلك قيل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أحيانا عنده طاقة وعنده قدرة، لكن هو يثبت نفسه، يثبت نفسه ويعجز نفسه، يقول أنا ما أستطيع. تستطيع، كيف ما تستطيع؟ إذا ما تستطيع اليوم تستطيع غدا. إذا ما حصلت هذا العلم هذه السنة تحصل السنة القادمة. أنت لا تظن أن العلم يأتي جملة، لا، إنما العلم يأتي مع الليالي والأيام كما قال السلف، لأن ما أتى جملة ذهب جملة. اللي يأتيك شيء فجأة واحدة يذهب جملة مرة واحدة، أما اللي يأتيك مع الليالي والأيام يبقى. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان يجمع الشيوخ من أهل بدر ويستشيرهم كان يدخل ابن عباس. ابن عباس كان صغير سن، كان صغير سن بالنسبة في سن أولادهم، وسأله عمر فسكت ابن عباس، فقال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، كما في البخاري، قل ولا تحقر نفسك، لا تقلل من قيمتك. ليس معنى هذا أنك تتعالم وتتكلم بكل شيء، لا، وإنما معنى هذا أنك أنت إذا فهمت فهم الصحيح تتكلم بما تفهمه وبما تدركه. فإنسان ما يقلل من شأن نفسه. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله لو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت أن المقصر في طلبها في حضور. يقول النبوة لو كانت مكتسبة لكان الواجب على كل إنسان يصبح نبي. النبوة مكتسبة ولا غير مكتسبة؟ ها؟ غير مكتسبة، لأن فضل من الله عز وجل يأتي من يشاء من عباده. يقول لو فرضنا أنها مكتسبة لكان كل عاقل يحرص أنه يكون نبي، لكن هي طبعا غير مكتسبة. المكتسب ما هو؟ العلم هو المكتسب، هو الذي تستطيع أن تكسبه وتجتهد بتحصيله. لذلك يعني الإنسان لا يقلل من نفسه وإنما يجتهد بتحصيل العلم. الأمر الرابع الصبر، لا بد من الصبر. ومن يصطبر للعلم ينفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخاذ لي. اللي ما يصبر نفسه على العلم، ومن يصبر للعلم يظهر بنيله، صح؟ اللي يتصبر على العلم يظهر بنيله. ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، يعني يبذل المهر الغالي. ومن لم يذل النفس في طلب العلا، إذا ما ذل نفسه في طلب العلا عند أقدام العلماء ويحرص على ذلك حتى لو حصل له تعب أو نكد أو أن تكلم عليه أو حصل له أمر من الأمور، يصبر نفسه على طلب العلم. لأن إذا ما صبر نفسه يسيرا سنوات يسيرة على طلب العلم يعيش دهرا طويلا أخاذ لي. لماذا؟ لأن كبير القوم لا علم عندهم، صغير إذا تحفت عليه المحافل. يعني إذا كان إنسان عمره 60 سنة وما عنده علم ولا يعرف، يحتاج أحيانا يروح لأبو 20 سنة يسأله وهو مكره. لماذا؟ لأن أبو 20 سنة اجتهد بطلب العلم وهذا ما طلب العلم، فهو تجد أحيانا يضطر إلى سؤاله ولا يرغب في سؤاله. في أبو 20 سنة أحيانا كبر أحفاده إلا يعني ما كان كبر أبناءه، لأنه يحتاج إلى سؤاله، لما طلب العلم مثل ما طلب هذا صاحب 20 سنة. فالمقصود أن الإنسان يصبر، خذ العلم مع الليالي والأيام، يصبر يوم يومين 3 10 20 سنة 2 5 10 هكذا حتى يعني يحصل العلم. كتاب المغني لابن قدامة طبع ب15 مجلد، وهو من كتب الحنابلة التي يعني لا يستغني عنها طالب علم. ويقول العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالفتية حتى حصلت المغني. ما ارتحت بالفتية لما حصلت كتاب المغني. المغني هذا أنا أحصيته فيه 7791 صفحة، 7791 صفحة. لو كل يوم تقرأ 30 صفحة تنتهي من الكتاب في 259 يوم، يعني أقل من سنة انتهيت من المغني قراءة. أنت لو في كل يوم تحصي 3 مسائل في العقيدة، لو تقرأ كتاب العقيدة تحصي 3 مسائل فقط بأدلتها وتفصيلها، بس 3 مسائل في السنة تجمع 1080 مسألة في العقيدة أنت متقنها بأدلتها وتفاصيلها. إذا نظرت مثلا إلى أنك تقرأ كل يوم 20 صفحة، تقرأ في السنة 7200 صفحة. هذا شيء يسير ولا كثير؟ كثير، لكن لأنه شيء يسير بالبداية 20 صفحة 20 صفحة، لو 10 صفحات زين تنتهي. لكن لما والله تجلس غدا أو بعد غد فإنك لم تقرأ شيء ولم تبتدئ في العلم. المقصود أن مطلوب الصبر على تحصيل العلم الشرعي. أيضا الأمر الخامس التقوى والإخلاص. كل ما كنت متقي وكل ما كنت مخلص صادق في طلب العلم، كل ما فتح الله عز وجل عليك من العلوم ما شاء. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلماء يقولون أن الإنسان إذا كان متقيا لله عز وجل ويرغب في معرفة الحق، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له معرفة الحق، يفتح له من خزائن العلم الشيء الكثير. وكل ما طلب العلم مريدا به وجه الله عز وجل، لا يريد به أن يماري به السفهاء ولا أن يجاري به هؤلاء غير المتعلمين، لا، إنما يريد به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الناس، فإن بإذن الله عز وجل يحصل الشيء الكثير. يقول بعض العلماء، يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقول: كنت أحيانا إذا أشكلت علي المسألة أدعو الله عز وجل وأستغفر الله عز وجل حتى تفتح علي المسألة. قل: يا معلم إبراهيم علمني، وما فهم سليمان فهمني. يعني يلتجئ إلى الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى هو الذي يعينه على فهم هذه المسألة. أيضا من المسائل المهمة في تحصيل العلم وعلو الهمة قطع العلائق والعوائد والعوائق، العوائد والعوائق والعلائق، وهذا سيأتي بيانها بكلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صالحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته، مدار الشأن كله على همة العبد وعلى نية العبد لتحصيل هذا الأمر. قال: وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم ذلك إلا بترك 3 أشياء. ما يعني ما يحصل تحصيل العلم بالهمة العالية وبالنية إلا بترك 3 أشياء. الأول: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. العوائد والرسوم التي تضيع الأوقات، يعني متعود أن مثلا كل يوم يجلس من العصر المغرب في ديوانية، أو ليليا يجتمعون في ديوانية، هذه تضيع أوقات العبد عن تحصيل العلم. هذه العوائد والعادات يتركها، لا بأس يجالسهم مرة مرتين 3 في الأسبوع، لكن ما يطيل الجلوس. قال الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. العوائق هي الحوادث الخارجية، الحوادث الخارجية يعني مثل اللهو الزائد واللعب والمرح والانشغال في المباحات، هذه تقطع عليه الطريق، لأنها الآن مثل المسافر ما يوقف كل ما مر على مكان والله فيه ألعاب ولا فيه راحة جلس وقاعد يلعب يقول أنا لاحق إن شاء الله، والمحطة الثانية في الطريق لأنه لن يصل إلا بعد مسافة طويلة، صح؟ إلا أيام. لكن الذي يقطعها عنه وينشغل في أنه يريد الوصول إلى المكان الفلاني تجده لا ينشغل بهذه الأمور، إنما يتجه اتجاه واحد لهذا المكان. الثالث يقول: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. والعلائق هذه يقول ابن القيم هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. يعني أحيانا العلائق هذه مباحات الدنيا، ينشغل بالمباحات ويهتم والله شو الموضة، شو نزل آخر شيء، كذا من الجنس وكذا من فتجده مشغول بالمباحات هذه، مباحات هي تقطع طريقه تشغل باله، إنما يهتم بما يحتاجه وبعد ذلك يترك هذه المباحات ولا يغرق فيها. يقول: وأصل ذلك ترك الفضول، أصل هذه الأمور كلها ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة. هذه الأربع أمور يترك الفضول فيها، فضول الطعام وفضول الشراب وفضول المنام وفضول الخلطة. يعني هو جلس يأكل يجلس لساعة ويأكل، هذا من فضول الطعام، أو جلس يشرب يجلس ساعتين ويشرب، أو مثلا النوم يجلس ساعات طوال، أو الخلطة يجلس ساعات طوال في الجلسة الواحدة، وبكرة يجلس مثلها وبعد بكرة يجلس مثلها، هذا يعني يقطع الطريق على العبد. الأمر السابع مخالطة أهل الهمم العالية. دائما إذا أنت والله أردت أنك يعني ترتفع همتك وتعلو، جالس الناس اللي همتهم عالية، لأنك إذا جالستهم تحتقر نفسك عندهم، تجد أنهم مهتمين في العلم ومشغلين فيه دائما في مسائل العلم، يقضى وقتهم في مسائل علمية، فتجد أنك لا شيء عند هؤلاء القوم، فتجتهد أنك تكون مثلهم. لكن لو جالست أناس ما يعرفون شيء، لا تقول أنا أحسن منهم ألف مرة، فترضى بما أنت عليه. واضح؟ فدائما احرص على مجالسة أهل الهمم العالية والعلماء، لأنك إذا جالست العلماء أيضا ازدريت العلم اللي عندك، فحرصت على أن تحصل ما عند هؤلاء العلماء من علوم شرعية. الأمر الثامن قصر الأمل، دائما تجعل أملك قصير، ما تقول والله أنا العمر قدامي راح أنا أجتهد السنة القادمة، وإذا تخرجت راح أجتهد في العلم، وإذا تزوجت بعد الزواج أجتهد في العلم، وإذا رزقت بأولاد بعد الأولاد أجتهد، وبعد الوظيفة سأجتهد. لا، إنما يعتبر هذه الدنيا يعني أيام معدودة، وأنت مسافر، والمسافر لا يشتغل بالأمور يمنى ويسرى، وإنما يجتهد بأنه يقطع المسافة قدر الإمكان، ما يمني نفسه يقول الله بكرة أسافر، بعد بكرة أسافر، واللي وراء أسافر، بعدين الناس يصلون وهو لا يزال في مكانه لا يتحرك. فهذا طول الأمل كما يقول بعض العلماء، يقولون سوف جندي من جنود إبليس، يعني لما يقول سوف إن شاء الله بكرة أنا سوف أذهب أبدأ حضور الدروس الأسبوع القادم، سأبدأ حضور الدروس في الصيف لأن الآن أنا مشغول بالدراسة، سأبدأ حضور الدروس مع بداية السنة القادمة، وهكذا. هذا سوف جند من جنود إبليس، وإنما أنت تفعل ما تريده الآن، تقول أنا الآن أبدأ اليوم، أبدأ طلب العلم، أحفظ أقرأ أحفظ أجتهد يعني العلوم الشرعية. الأمر التاسع عزة النفس، لا بد تكون عندك نفس عزيزة ما ترضى بالهوم، يعني نفسك تجعل فيها عزة أنك ما ترضى أنك دائما تبقى جاهل وعالة على الناس تسألهم، لا أنا اليوم أسأل لكن غدا أسأل، اليوم أنا أطلب العلم يحتاج إلى العلم غدا يحتاج الناس إليه، ما هو كبر ولا تريد الخيلاء، لا، وإنما أنك تريد أنك لا تحتاج إلى أحد، أنك أنت تتعلم العلم وتكون مثل ما يقول الآن اكتفاء ذاتي عندك، تعلمت العلم واجتهدت فيه، أما أن تكون عالة على الناس في كل شيء، صلاتك وصومك وزكاتك ما تعرف شيء من دينك، فهذا يعني من الأمور المستقبحة في العبد. الأمر قبل الأخير التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كل ما كنت مفوض الأمر إلى الله عز وجل وسألت الله بقلب صادق فإن الله عز وجل يسهل لك العسير ويلين لك الحديد، هذا العلم يسير، فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل الله سبحانه وتعالى يسهل هذا العلم. اليوم ما حصلت العلم غدا تحصله، هذه السنة ما حصلته السنة القادمة تحصله، لكن أنت اجتهد أنت بذل السبب والله سبحانه وتعالى يسهل لك كل أمر ييسر لك كل أمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسب يعني كافيه، هو يكفيك كل شيء سبحانه وتعالى. الأمر الأخير التزام طريقة السلف رحمهم الله في طلب العلم وفي مسلكهم واعتقادهم وأخلاقهم وما كانوا عليه رحمهم الله، كل ما كان العبد متمسك بالسنة سائرا على هدي الصحابة والتابعين، كل ما كان معظما لقول النبي عليه الصلاة والسلام يصدر عنه ويرد عليه، فهذا فإن الله عز وجل يبارك له في العمر والعمل. وكل ما كان الإنسان بعيد عن السنة يخالفها لأجل مذهبه أو طائفته أو حزبه أو غير ذلك، فإن هذا يحرم من العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام النفيس يقول: فكل من استقرأ أحوال العالم وجد أن المسلمين أحد عقلا وأحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون. يعني المسلم تجده يحصل من العلوم في سنوات يسيرة ما لا يحصل غيره في سنوات كثيرة. لماذا؟ لأن عقله خالي من الخرافات، صافي نقي. أما عقل غيره وإن بلغ من العلم بلغ، لكنه مقيد بالخرافات والخزعبلات أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك ممتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهم إذا عملوا بما علموا فإن الله عز وجل يهديهم الصراط المستقيم وييسر لهم العلوم ويبارك لهم حتى يجعل السنوات اليسيرة ليطلب فيها العلم يجد غيره من أصحاب البدعة والضلالة يجتهدون سنوات أكثر منها ما يحصلون ما يحصل من العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح له ويبارك له في هذا العلم. هذه بعض الأمور التي أرى أنها يعني تعين العبد على علو همته. ونعود على ما بدأنا به أن علو الهمة أمر محبوب، وأن الله عز وجل رغبنا فيه ورغبنا فيه رسوله، وأن علو الهمة في طلب العلم أمر من أهم الأمور وأعظمها، وأن العبد يجب عليه أن يحصل من العلم ما يرفع به الجهل عن نفسه وما يرفع به الجهل عن إخوانه المسلمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.